سجيم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى المبارك، الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاكاتهم بحق المسجد المبارك والمدينة المقدسة. إصابة شابين بالرصاص خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة قباطيا جنوب جنين، والمقاومة تؤكد دخولها معركة الضفة. إدارة معتقلات الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق أسرى حركة الجهاد، والإداريون يواصلون أضرابهم عن الطعام في ظروف صعبة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك فيما اعتقلت شرطة الاحتلال أحد المصلين. وقالت مصادر مقدسية أن 151 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال. واعتدى عناصر من الشرطة بالضرب على شاب في باحات الأقصى ومنعوه من الصلاة قبل أن يعتقلوه ويقتادوه إلى منطقة باب السلسلة. وحولت شرطة الاحتلال القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونصبت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وعمدت إلى فرض إجراءات مشددة وتفتيشات، ودققت في هويات الوافدين للأقصى وعرقلت وصولهم. اقتحامات المستوطنين اليوم تتصادف والذكرى 21 لانتفاضة الأقصى الثانية عام 2000 التي اندلعت عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرييل شارون للمسجد المبارك، ليتوافد الفلسطينيون إلى باحات المسجد للتصدي لعملية الاقتحام. وتتصاعد الأحداث في المسجد الأقصى ومحيطه، وتمتد المواجهات لكافة المحافظات الفلسطينية. واستمرت انتفاضة الأقصى حتى 8 شباط فبراير 2005، بعد اتفاق الهدنة الذي وقع في شرم الشيخ وخلف نحو 5000 شهيد. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
لم يصمد مشهد ترويض الثورة الفلسطينية، هذا المسمى زورا باتفاق أوسلو، أكثر من بضع سنين، حتى انفجرت براكين الغضب في كل أنحاء فلسطين لتعلن أن التسوية دفنت. وكان أول صاعق للانفجار في 28 سبتمبر أيلول عام 2000، عندما اقتحم رئيس وزراء الاحتلال أرييل شارون ساحة المسجد الأقصى، فهب شعب فلسطين معلنا انتفاضة الأقصى. ساعات حتى تحولت باحات الحرم القدسي إلى ساحة حرب واشتباك بين جيش الاحتلال والمصلين، ارتقى على إثرها 7 شهداء وجرح 250 مقدسي، وامتد لهيب الانتفاضة إلى جميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكل ثورة أيقونة. فكان إعدام الطفل محمد الدرة جنوب قطاع غزة في 30 سبتمبر أيلول عام 2000 رمزا للانتفاضة وساعقا آخر فجر مشاعر الجماهير الغاضبة. 21 عاما مرت على انتفاضة الأقصى، لم يتوانى الاحتلال عن ارتكاب الجرائم والاغتيالات، فارتقى فيها 5000 شهيد و50000 جريح، وقتل 1200 إسرائيلي بينهم 300 جندي، وجرح نحو 4500 آخرين. ليبقى الحدث الأبرز والأبقى في الذكرى والذاكرة اجتياح مخيم جنين الذي لازال صامدا ويقدم شهداء على طريق ذات شوكة. لم تكن انتفاضة الأقصى مجرد ثورة أو ملحمة تضاف إلى الملاحم الفلسطينية، لكنها كانت استفتاء بأن التسوية لن تمر، وأن الخيار الوحيد هو المقاومة، وأن الأرض الفلسطينية محرمة حرمة الأقصى، وأن توقف الاشتباك لا يعني أن سيف القدس لن يخرج من غمده، وأن مقاليع حجارة انتفاضة الأقصى قد باتت بعد 21 عاما مرابض صواريخ في غزة ترقب ما يحدث في القدس وجنين وبرقين.
وفي الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب أن انتفاضة الأقصى من المناسبات التي تستعيد معها الذاكرة الفلسطينية سنوات من الكفاح والجهاد والمقاومة. وأوضح شاب في تصريح صحفي بالمناسبة أن هذه الذكرى هي محطة ملهمة لهذا الجيل الشاب الذي بدأ اليوم بقيادة المقاومة، مؤكدا أن الشبان الذين استشهدوا قبل يومين في القدس وجنين هم من الجيل الذي ولد في بداية انتفاضة الأقصى واليوم يستلم الراية. وفي حديث لإذاعتنا بالمناسبة قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب:
هناك تشابه كبير جدا في الظروف التي جاءت فيها انتفاضة الأقصى والظروف الحالية. انتفاضة الأقصى كما هو معلوم جاءت ردا على مشروع التسوية، فشل مشروع التسوية وإدراك وقناعة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بفشل هذا المشروع، وبأنه التسوية وأوسلو وصل إلى طريق مسدود، وبالتالي أعاد الشعب الفلسطيني بهذه الانتفاضة، أعاد القضية الفلسطينية إلى أصلها وإلى أساسها وإلى جوهرها كقضية تحرر وطني وليست قضية قابلة للتفاوض. ثانيا كان جاء رد على اقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك وارتكاب مجزرة كبيرة بحق المصلين وبحق المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. جاءت انتفاضة الأقصى، اليوم الظروف تتشابه. أولا المؤامرة التي حدثت للالتفاف على انتفاضة الأقصى كانت شبيهة أيضا بالظروف والمؤامرة التي جرى الالتفاف من خلالها على انتفاضة الحجارة، انتفاضة العام 87. كان اتفاق أوسلو هو مؤامرة وإحباط لأهم حركة نضالية، حركة شعبية كفاحية مقاومة جهادية فدائية ضد الاحتلال الصهيوني. انتفاضة الأقصى أيضا جرى التآمر عليها وجرى إحباطها بمشروع دايتون. اليوم الظروف تتشابه الحقيقة، هناك محاولات حثيثة لعودة المفاوضات لاستعادة مشروع المفاوضات ونهج التسوية، البيع العربي مع العدو الإسرائيلي، الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة العدو الإسرائيلي فرض يعني أجندته في مدينة القدس وفرض سيادة وسيطرة الكاملة على مدينة القدس، يقابل ذلك تصدي من قبل المقدسيين الأبطال. وهناك الحقيقة إرهاصات يعني كبيرة، نستطيع أن نقول أنه بالفعل ما يجري اليوم في الضفة الغربية هو انتفاضة بكل ما للكلمة من معنى.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطيا جنوب جنين، واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدات مستعربة منطقة جبل الزكارني في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة 2 منهما بالرصاص الحي في الساقين. كما ودهمت قوات الاحتلال منزلي ذوي الأسيرين علي تيسير زكارني وعلاء أبو فراشة وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي السلطة الفلسطينية قائلا إنها تحولت إلى سلطة بلا سلطة واستعمار بلا تكلفة. وأضاف البرغوثي إن المشروع الاستعماري بأطيافه وأحزابه وطياراته لا يقبل بالحد الأدنى الذي وافق عليه التيار الرئيس في منظمة التحرير الفلسطينية كأساس للتسوية. وتابع البرغوثي أنه بعد ربع قرن من المفاوضات ومحاولات الوصول إلى تسوية وصل هذا المشروع إلى فشل كامل. إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. والأسرى المضربون هم كيد الفسفوس والمضرب منذ 76 يوما، ومغداد القواسمي منذ 69 يوما، وعلاء الأعرج منذ 51 يوما، وهشام أبو هواش منذ 43 يوما، ورايق بشيرات منذ 38 يوما، وشادي أبو عكر منذ 35 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكا المضرب منذ 9 أيام. ويعاني الأسرى المضربون أوضاعا صحية صعبة جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم. عن وضع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس يقول خالد الفسفوس شقيق الأسير كايد:
حياتي لا أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال. طبعا كايد اليوم دخل اليوم 76 في إضراب المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري المتكرر بحقه من تقريبا 6 سنوات. كايد يعتقل إداريا ويفرج عنه ثم يعتقل. طبعا وضع صحي لكايد أصبح سيء جدا للغاية. كايد يعاني من أوجاع في القلب، المفاصل، الكلى، لا يستطيع الحراك. آخر ما يعني وردنا من محامي هيئة شؤون الأسرى الأستاذ جواد بولس، كايد أصبح الآن ملقى على السرير، لا يستطيع الحراك على نفس السرير. يعني قبل فترة كان على كرسي متحرك، الآن كايد وضعه الصحي أصبح حرج للغاية ولم ينقل لمستشفى مدني حتى الآن، يتابع في عيادة لا ترقى لمستوى الوضع الصحي اللي هو متواجد فيه الآن. كايد من اليوم الأول يتعرض للتنكيل والاعتداء المستمر، في اليوم 20 لإضرابه تعرض للضرب المبرح في زنازين النقب، ويتعرض لضغوطات مستمرة من إدارة مصلحة السجون والشباك، ينقل باستمرار من سجن لآخر، نقل خلال 10 أيام ما يقارب 10 نقليات من سجن لآخر. ترفض إدارة السجون نقل المستشفى المدني، يحاولون كسر إضرابه، ولكن كايد أبلغ المحامي أنه سوف يستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام وأيضا عن المدعمات حتى يتم الإفراج عنه بشكل فوري. رفض كل العروض التي قدمت له يعني مؤخرا من مخابرات الاحتلال أنه يتم الإفراج عنه في شهر 12، وأبلغهم أنه مستمر في إضرابه حتى تحقيق حريته بشكل فوري.
في ملف الأسرى أيضا، تواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة في عدة سجون. وقال نادي الأسير في بيان له إن إدارة السجون تواصل عمليات العزل الانفرادي وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، وتقوم بإخراجهم إلى الفورة مقيدي الأيدي والأرجل. وأضاف النادي أن إدارة السجون تحتجز الأسرى في الغرف المحروقة بسجن النقب مجردين من مقتنياتهم واحتياجاتهم الأساسية. وكانت إدارة سجون الاحتلال ومنذ 6 سبتمبر الجاري، تاريخ انتزاع الأسرى 6 حريتهم من سجن جلبوع، قد شرعت بفرض جملة من الإجراءات بحق الأسرى، وكانت مضاعفة على أسرى الجهاد الإسلامي. واعتبر نادي الأسير أن ما يجري بحق أسرى الجهاد خطير على عدة مستويات، بما تحمله من تحولات تمس الحياة الاعتقالية ومنجزات الحركة الأسيرة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
خلف كل فلسطيني يجلس هنا أسير وحكاية، ومن أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة وجهوا رسالة دعم لأسرى حركة الجهاد المعزولين في ظروف قاسية. وفق نادي الأسير، فمنهم من هو محتجز في غرف محروقة بالنقب من دون احتياجاتهم الأساسية، ومنهم من فرض بحقهم غرامات مالية باهظة، فيما تقوم إدارة المعتقل بإخراج بعضهم إلى الساحة مقيدي الأيدي والأرجل. وبينما يستمر أسرى الجهاد بعصيانهم رفضا للإجراءات التنكيلية، يناضل 7 أسرى بأمعائهم الخاوية لوقف اعتقالهم الإداري.
بالروح بالدم نفديك يا أسير.
ومن هنا إلى مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل صوت واحد يؤكد حق الأسرى المضربين عن الطعام بنيل الحرية.
وضعه يتردى من سيء إلى أسوأ، هذا ما يعني وصل إلينا من خلال المحامي الذي تمكن بالأمس أن يدخل إلى المستشفى، ولكن منع من أن يرى مقداد بشكل مباشر إلا من وراء الزجاج وعن بعد.
هشام اليوم موجود في ما يسمى بعيادات سجن الرملي، وهي تعتبر هي مراكز توقيف سيئة جدا، وتسمى بغرف الإعدام، حيث لا يكون هنالك أي رعاية صحية لأسرانا. هشام اليوم يرفض أخذ المدعمات، يرفض إجراء أي فحوصات.
قمنا اليوم بإحضار شهادة الأسير بقيادة القوى السبيلية بحيث أنهى متطلبات التخرج سابقا وهو في السجن، وتم مناقشة مشروع التخرج وهو في داخل السجن.
يا كايد يا وطن وانت أمس المعتقل.
وخلال الوقفة جرى تكريم عدد من أهالي الأسرى ومنح عائلة الأسير مقداد القواسمة أحد المضربين عن الطعام شهادة الدبلوم من جامعة خدور التقنية بتخصص جرافيك.
أصيب عشرات المواطنين بالردود والاختناق بينهم طفل خلال هجوم نفذه مستوطنون فيما اعتقل جيش الاحتلال مسنين في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد مراسلنا بأن المستوطنين هاجموا المواطنين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية وخرب تركزت في المفقرة لتواني الصفير وأم الطوبة في مسافر يطا جنوب الخليل. وأطلقت قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. وذكر مراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسنين نعيم شحاد الحمام ده وسليمان عيد الهزالين من خربات المفقرة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار، تذكير بالعناوين. في الذكرى 21 لانتفاضة الأقصى، الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاكاتهم بحق المسجد المبارك والمدينة المقدسة. إصابة شابين بالرصاص خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة قباطيا جنوب جنين، والمقاومة تؤكد دخولها معركة الضفة. إدارة معتقلات الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق أسرى حركة الجهاد، والإداريون يواصلون أضرابهم عن الطعام في ظروف صعبة. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. البداية ستكون مع فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب مدينة القدس، السكان والأرض، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ سيادة اللواء واصف عريقات، وسنستمع له حول محورنا ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة. وأخيرا سنستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفيها نتطلع أو نستمع إلى موقف القوى الفلسطينية من تصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائنا المستمعين مع فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب مدينة القدس، السكان والأرض، مع الزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضاً لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان مدينة القدس، السكان والأرض، تأليف أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة اليرموك الدكتور محمد عيسى صالحية. مدينة القدس، السكان والأرض، كتاب حافل بالأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تكشفها الوثائق لأول مرة، وتبرز أهمية هذا الكتاب من خلال الأدلة والوثائق التي يحشدها ليبين زيف الادعاءات الصهيونية حول المدينة المحتلة. فالكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يعج بالمعلومات التفصيلية الموثقة وبالأسماء والأرقام التي تدعم البحث وتجعله بحد ذاته وثيقة مهمة جدا ومرجعا بحثيا يستند إليه كل باحث مهتم بالمدينة المقدسة. ينقسم الكتاب إلى فصلين، الأول بعنوان القدس في العهد العثماني من عام 1858 إلى عام 1917، حيث رصد فيه الباحث أساليب الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها. وعرض صالحية في هذا الفصل أوضاع العرب واليهود في القدس في القرنين 16 و17 الميلاديين، مستنداً إلى دفاتر الأرشيف العثماني في إسطنبول، ويبين أيضاً وسائل التلاعب على القوانين وأساليب الخداع والحيل واعتماد الرشوة والإيقاع بملاك الأراضي في المدينة المقدسة وممارسة الضغوط على الهيئات والمجالس الإدارية في القدس من أجل حيازة الأراضي وتسهيل استيطان اليهود الأجانب ظاهر المدينة المقدسة، وخاصة في العهد العثماني. أما من ناحية السكان فيشير الباحث من خلال عرض واف للإحصاءات المتوفرة إلى أن الباحثين اليهود قد لجأوا إلى لعبة الأرقام للتمويه والتضليل وعدم إعطاء الأرقام الصحيحة، وعليه فإن الإحصاءات العثمانية هي التي يمكن الوثوق بها إذا تسجل كافة رعايا الدولة العثمانية بمن فيهم اليهود، وما عدا ذلك من اليهود، فأجانبوا تسللوا أو تسربوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة، وظللوا حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين في كانون الأول ديسمبر 1917، ويعتبرون من الأجانب الممنوعين من الإقامة أو الاستيطان في فلسطين. كما زود الفصل بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولها. أما الفصل الثاني من كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية جاء بعنوان القدس تحت الاحتلال البريطاني من عام 1917 إلى عام 1948، بيّن فيه الباحث أن الدعم الأوروبي والأمريكي الضخم والمتواصل للحركات الصهيونية والهيئات اليهودية والصهيونية على الأصعدة المالية والعسكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والدبلوماسية قد وفر للحركة الصهيونية والهيئات اليهودية القدرة على الالتفاف على القوانين، وخصوصا قانون الأراضي وقانون الهجرة، مشيرا إلى أن الانتداب البريطاني شكل بداية حقيقية لتأسيس ما يسمى الوطن القومي اليهودي. وشرح صالحية من خلال وثائق وسجلات حدود فلسطين مسؤولية كل من بريطانيا وفرنسا في رسم وتحديد الخريطة الجديدة لفلسطين، وما رافق ذلك من تغيير للحدود السورية واللبنانية والأردنية مع فلسطين. بالإضافة إلى ذلك تطرق الباحث إلى اعتماد بريطانيا سياسة الخداع تجاه عرب فلسطين بإظهار تصديها لما تسميه الهجرة غير الشرعية لليهود الأجانب حفاظا على حقوق أهالي فلسطين، وتشكيلها لجان التحقيق للالتفاف على قضايا العرب وتمييع نضالهم ضد المشروع الصهيوني. وخلص صالحية إلى القول إنه على الرغم من مؤامرة الغرب وأداته الحركة الصهيونية، فإن اليهود ما حازوا من أراضي فلسطين وبكافة الوسائل إلا ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين خلال ما يقارب قرنا من الزمن. عودة إلى الاستوديو وما تبقى من البرنامج.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم.
يسود القلق والترقب في أوساط الاحتلال من مؤشرات التصعيد التي توحي بتغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية وانتقال فصائل المقاومة إلى تحويل ساحات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى ساحات للاشتباك المسلح مع قوات العدو التي تقوم بعمليات توغل داخل هذه المناطق. الاحتلال الذي يحاول أن يكون المبادل للعمل استباقيا ضد فصائل المقاومة تفاجأ بحجم الاستعدادات والمقاومة العنيفة التي أبداها الفلسطينيون، وذكرته بما كان يحصل أثناء انتفاضة الأقصى التي دفع فيها ثمنا غاليا من ضباطه وجنوده.
الأشخاص الذين تبحث عنهم مسلحين وربما كانوا في انتظار قدوم القوات الإسرائيلية، والمعلومات أن أحدهم كان داخل المنزل إلا أنه نام مسلحا في ساحة هذا المنزل، وعندما تسللت القوة نحو البيت استيقظ وفتح النار أولا، ما أدى إلى حصول تبادل فوري لإطلاق النار من مسافات قصيرة جدا، وهذا كان اشتباكا قاسيا جدا.
هذا حدث استثنائي جدا لم نسمع مثيلا له منذ سنوات، ونحن نتحدث عن التخطيط لهجوم كبير في الداخل وربما هنا في القدس. هذا ليس هجوم سكاكين، إنما أمر أكثر تخطيطا وتنظيما. الأشخاص الذين قتلوا لم يسلموا أنفسهم، إنما قتلوا في معركة، كلهم كانوا مسلحين، وهذا يذكر بمعايير الانتفاضة الثانية.
هذا التطور وضع قوات الاحتلال في كافة المناطق في حالة تأهب واستنفار في ظل تقديرات أن تصاعد المواجهات قد يمتد إلى مختلف مناطق الضفة واحتمال دخول قطاع غزة على خط هذه المواجهة أيضا.
هناك رغبة لدى المنظمات الفلسطينية بإشعال المواجهة في الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي يدرك ذلك جيدا، لذا سنرى المزيد من اليقظة وتعزيز القوات من قبل الجيش، حيث نرى الدعوات الفلسطينية لمواجهة قوات الاحتلال. نحن أمام تهديد متواصل بالتصعيد.
هناك حالة حذر مرتفعة جدا في غلاف غزة خشية من إطلاق الصواريخ، وقد دعا رؤساء المستوطنات في الغلاف رئيس الحكومة إلى تغيير المعادلة والمبادرة لعمليات لترميم الردع في إشارة لعودة الاغتيالات بعد أن وجد المستوطنون أنفسهم رهائن في ظل هذا الوضع.
خبراء الصهاينة قالوا أن ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة سيعزز احتمال المواجهة فيها في ظل وجود كميات كبيرة من السلاح ووجود أشخاص لديهم الاستعداد الكبير للاشتباك مع الجيش الصهيوني.
شكرا للزميل علي بردة على هذا التقرير. نرحب بسيادة اللواء واصف عريقات. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك، تحياتي.
حياكم الله. سيادة اللواء، الأيام والساعات الأخيرة في الضفة كان واضحا أن هناك مسارا جديدا، حالات اشتباك وارتقاء شهداء، ما الذي تعكسه هذه التطورات؟ إلى أين تذهب الأمور في الضفة؟
يعني واضح أن هناك تطور في أداء المقاومة الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في 48 أو في القدس المحتلة.
نعم.
وهذا طبعا يعود لأسباب متعددة. أولا البطش الإسرائيلي والعقاب الجماعي الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي مواجهة هذا الشعب، وهناك أيضا يعني نشوة فلسطينية من خلال ما تحقق سواء كان في معركة القدس من وحدة الشعب الفلسطيني وتكامل الأداء الفلسطيني المقاوم مع الفعل الشعبي حينما تنادى الكل الفلسطيني في معركة القدس، سواء كان في القدس في الشيخ جراح في باب العمود في سلوان وفي الضفة الغربية وفي 48 ثم تكاملت المقاومة بالمقاومة المسلحة من قطاع غزة. هذا الموقف الموحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي جلب إنجازات كثيرة للشعب الفلسطيني وسلبيات أكثر عند الإسرائيليين، تنامت هذه الإنجازات في عملية نفق الحرية للأبطال الستة الذين يعني حققوا حريتهم من خلال سلوكهم الشخصي وغصبا عن الاحتلال، وأيضا توحد الشعب الفلسطيني في هذه المعركة البطولية ووقف وقفة واحدة. كل هذه عوامل نشوة للشعب الفلسطيني وخاصة جيل الشباب الذين يعني وصلوا لقناعة أن لا مجال للتعايش مع هذا الاحتلال ولا مجال لأخذ حقوقهم إلا بطريقة واحدة، وهي التصدي لهذا الاحتلال ومقاومة هذا الاحتلال. لذلك نلاحظ عنفوان عند هؤلاء الشباب وغضب فلسطيني عارم يتفجر مقاومة عنيفة، مقاومة تصد الاحتلال بكل إجراءاته التعسفية.
طيب، هل شكلت المواجهات الأخيرة بالضفة مفاجأة لجيش الاحتلال كما كانت عملية نفق الحرية وربما غيرها أيضا؟ هل شكلت مفاجأة هذا التصعيد؟
يعني دائما وأبدا الشباب الفلسطيني والمقاومين الفلسطينيين يفاجئون الاحتلال باستنباط وسائل مواجهة من جانب، ومن جانب آخر يعني كيفية تصعيد المقاومة. يعني كما تتفنن إسرائيل باستنباط وسائل لعقاب الشعب الفلسطيني، يتفنن الفلسطينيين في مواجهة أساليب العدو. وهذا طبعا غير متوقع بالنسبة للأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية. وهم يتلاقفون الآن ويتبادلون التهم بالتقصير. وهذا دليل على تطور في أداء المقاومين، وتراجع في أداء الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
طيب، سابقا كان الاحتلال يصب اهتمامه على قطاع غزة، اليوم وكما يبدو أنظار المنظومة العسكرية في الكيان تتجه إلى الضفة. ما الذي يدفع بهذه المنظومة إلى التركيز على الضفة اليوم؟ ماذا عن موقع الضفة في استراتيجية هذه المنظومة؟
يعني أولا ما زالت حكومة الصهاينة تعتبرها يهودة والسامرة من منظورهم.
نعم.
بمعنى أنها الأرض الموعودة وأنه لا يجب أن يكون فيها أي فلسطيني.
نعم.
فبالتالي موقع الضفة الغربية هو أولا القدس في قلبها، الأغوار والتلال الشرقية أيضا يعني تعتبرها حدود جغرافية طبيعية يجب المحافظة عليها، وأيضا الضفة الغربية تعتبر يعني جسر عبور للعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله، إضافة للبحر الأبيض المتوسط يعني عبور بري. فبالتالي هناك عدة عوامل تجعل من الضفة الغربية، وهي أيضا تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل في مناطق تواجدها في فلسطين المحتلة.
نعم.
فبالتالي هناك قيمة إضافية للجغرافيا السياسية في الضفة الغربية.
نعم.
وطبعا يعني نحن نعتبر كل سنتيمتر في فلسطين، في غزة، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس، هو فلسطين بالنسبة لنا المقدسة.
طيب.
التي لا يمكن التنازل عن أي ذرة تراب فيها.
طيب سيادة اللواء، على مستوى إعلام الاحتلال الحديث يجري عن الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، والتذكير بأحداثها، على مستوى المنظومة العسكرية، هل حسابات هذه المنظومة تتجه لأكثر من عمل جماهيري على الأرض، بمعنى مواجهات مسلحة؟
يعني دائما وأبدا إسرائيل تضع كل الاحتمالات وتضع كل السيناريوهات لها، ولكن يعني مهما وضعت من احتمالات ومهما وضعت من سيناريوهات، أنا بتقديري السيناريو الأهم عند الفلسطينيين هو كيفية استنباط الوسائل المتنوعة والحديثة والمتعددة لمواجهة هذا الاحتلال. أنا بتقديري إرادة المواجهة هي الأساس في كل هذه المواضيع. ما دام هناك إرادة فلسطينية قوية، وما دام هناك عزم وتصميم عند الفلسطينيين، فلا شيء يقف أمامه.
طيب، على مستوى الأركان في الكيان، هل من حسابات للقطاع، قطاع غزة، في أي مواجهات تشهدها الضفة الغربية مستقبلا؟
يعني بالتأكيد قطاع غزة يحسب له حساب، على اعتبار أنه يعني هناك عملا عسكريا متطورا. صحيح أنه متواضعا بالنسبة للإمكانيات الإسرائيلية، ولكن حينما يتواجد السلاح مع الإرادة، أنا بتقديري يصنع المستحيل. فبالتالي قطاع غزة يتميز بالمقاومة العسكرية، وهي غير موجودة بالضفة الغربية ما عدا طبعا الموجود تحت الأرض والغير منظور، ولكن هناك إمكانيات عسكرية في قطاع غزة يمكن أن يعني تساهم في مقاومة هذا الاحتلال بالطريقة التي لا يفهم إلا هي.
طيب، سابقا كان الحديث يدور عن معادلة الردع على مستوى القطاع فقط، اليوم هل تغيرت المعادلة؟ أصبحت الضفة عاملا من عوامل هذه المعادلة؟
يعني بالتأكيد كل فلسطين، يعني حتى 48 لم يكن في الحسبان الإسرائيلي ما جرى خلال معركة القدس أو خلال وحدتهم في عملية نفق الحرية للأبطال الستة.
نعم.
فبالتالي نعم، إسرائيل يعني تفاجأت كثيرا، والشعب الفلسطيني لديه زيد في جعب من المفاجآت السارة للفلسطينيين والغير سعيدة بالنسبة للإسرائيليين.
نعم. طيب، وما توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
يعني أنا بتقديري إذا ما استمرت إسرائيل في اعتداءاتها وفي عدوانها اليومي على الشعب الفلسطيني،
نعم،
سيكون هناك يعني تصعيد أيضا من الفلسطينيين ونحن أمام احتمالات متعددة. يعني احتمال الانتفاضة المستمرة يعني احتمال وارد، وإسرائيل تدرك جيدا أن مخزون الغضب الموجود عند الفلسطينيين إذا ما تفجر يمكن أن ينتج عنه انتفاضة تبدأ ومن الصعب انتهائها.
شكرا جزيلا لكم سيادة اللواء واصف عريقات الخبير الاستراتيجي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر سيادة اللواء واصف عريقات الخبير الاستراتيجي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة، وحديثه عن مؤشر تصاعد المواجهات في الضفة، وكذلك خشية جيش الاحتلال من هذا التصاعد واتجاه الأمور ميدانيا في ظل هذا التصاعد. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا وهي الرأي الفلسطيني. كيف تتناول القوى الفلسطينية تصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال؟ مع الزميلة شيماء عبد الكريم.
الرأي الفلسطيني.
ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. مرة أخرى وعند الفجر أيضا، كوكبة من الشهداء تقدمها جنين والقدس الشريف. محمود حميدان، زكريا بدوان، أحمد زهران، أسامة صبح، يوسف صبح، نجوم أضاءت سماء جنين والقدس بل وكل فلسطين لتعيد مرة أخرى للذاكرة الملاحم التي سطرها أبطال الضفة في جنين، في القدس، في بيتا وفي العديد من مواقع التماس، وليقولوا للعالم أجمع إن الجغرافيا الفلسطينية لن تقف عند حدود غزة. منذ بداية معركة سيف القدس اشتعل الجمر تحت الرماد في الضفة، إذ شهدت العديد من مدنها وقراها عشرات الاشتباكات المسلحة وعمليات إطلاق النار تجاه جيش العدو وحواجزه، فيما ظهرت إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية مجموعات من المقاومين من جيل الشباب، تطورات تبدو معها عاصمة الاشتباك والبركان الذي لا يهدأ في كل وقت، متجهة نحو مزيد من التصعيد على رغم محاولات العدو إخماد جذوة ذلك الجيل الجديد الذي يبدو شديد التمسك بالفعل المقاوم. ما الرسالة التي يحملها تصعيد الاحتلال استهدافه للشباب ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية وعمليات الرد على هذا التصعيد؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ مستمعينا الكرام مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والقيادي في الحركة حسين أبو كويك، الذي تناول جرائم الاحتلال في الضفة ورد الشباب المقاوم على هذه الاعتداءات بالقول:
السياسة الإسرائيلية قائمة على القمع ثم القمع ثم مزيدا من القمع. الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال القمع المتواصل منذ عشرات السنين التي شكلت تاريخ احتلاله لهذه الأرض المباركة، يمارس القمع والإرهاب والتقتيل والاعتقال والإبعاد ضد أبناء شعبنا، يهدف من وراء ذلك إلى وأد الروح المقاومة لشعبنا ودفعه إلى الاستسلام. ولكن شعبنا الفلسطيني الذي لم تنتصم يوما ولا لحظة واحدة عراه الإيمانية بالله ثم بحتمية النصر، وشعب ولود يقدم الشهداء، يقدم الرجال، يقدم الأبطال، ويثبت دوما أنه يرفض هذا الاحتلال البغيض ويرفض سياسته. ولا يمكن لهذه السياسة القمعية أن تجعل من هذا الشعب الفلسطيني خانعا، هذا الشعب الذي علم الاحتلال دروسا في غزة وفي جنين وفي نابلس وفي رام الله وفي القدس وفي كل أرض فلسطين التاريخية، علمه دروسا في الصبر والمصابرة والنضال والمقاومة. أن لهذا الشعب أن يستسلم وهو عصي على الانكسار يثبت كل يوم أنه صاحب هذه الأرض الحقيقي وصاحب التاريخ المشرف، وهو الأولى بمقدساته وتاريخه، وهو يثبت ذلك بالدم والصبر والمصابرة والرباط. على الاحتلال الصهيوني أن يتوقع ما لا يكون يتوقعه. لا يمكن لهذا الاحتلال أن يشعر أو أن يتوقع أن يستسلم هذا الشعب وأن يكون احتلاله سهل الثمن. عليه أن يتوقع المزيد من ذلك طالما أنه يصر على احتلاله ويمارس أبشع أنواع الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا.
نعم مستمعينا الكرام، حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى لسان القيادي حسين أبو كويك حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم، مؤكدة أن تاريخ الكيان قائم على الجريمة. كما حملت السلطة بدورها في التنسيق الأمني مسؤولية تبرير الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، موضحة أن مسلسل العنف الذي يقوم به الاحتلال على مستوى الضفة لن يدوم، وهذا ما تؤكده عمليات الشباب المقاوم في الضفة. وما شهادة الشباب الخمسة الذين ارتقوا مؤخرا في القدس وجنين برصاص الاحتلال ما هي إلا دليل على إرادة شعبنا للتصدي لما يقوم به الاحتلال على الأرض. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خالد البطش الذي تناول جرائم الاحتلال في الضفة وتنامي قوى المقاومة في مواجهة هذا الإجرام بالقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسحنا أن نوجه التحية لأهل الشهداء وذويهم ولأبناء شعبنا، والرحمة للشهداء والجوف الدوس على لهم بعون الله. نحن نرى أن تصعيد المواجهات بالضفة الغربية نتج عن عود الروح للمقاومة بالضفة الغربية، وكذلك لشعور الشعب الفلسطيني أن كل الخيارات وكل السبل الأخرى لن تفضي إلى سعادة الحق الفلسطيني، وأن الرهان على خيارات أخرى لا تفيد. وبالتالي استلهم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من معركة سيف القدس ومرحلة النقف الوطن الفلسطيني في هذه المعركة، وما قدمه شعبنا من نموذج للمقاومة وردع المحتل استلهم منه درسا كبيرا، وشعر أنه لا خير أمامه سوى استئناف المقاومة المسلحة. وبالتالي نرى هذه المجموعات المقاتلة سواء للسرايا القدس أو لكتاب القسام أو لغيرها أو كتاب الأقصى أو غيرها من فصائل المقاومة حاضرة على طول الضفة الغربية وعرضها. رأينا بالأمس في جنين وفي القدس في قرية عنا في منطقة عنان غرب القدس، واليوم في نابلس، وغدا في مناطق أخرى. أي أن الخيار المقاومة هو الخيار الذي اعتمده الشعب الفلسطيني كسبيل وكسبيل وحيد لحماية الأرض من الاستيطان وإنهاء وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
نعم أيها الأفاضل، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة خالد البطش تؤكد أن تصاعد منسوب جرائم الاحتلال في الضفة الغربية ما هو إلا دليل على الخوف والإرباك الذي يعتري المنظومة العسكرية في الكيان، والتي دفعت بثقلها اليوم إلى الضفة في محاولة منها لإخماد الحراك الذي يقوم به الشباب الفلسطيني، والذي ينذر بمعطيات جديدة تكون خارج إرادة العدو الذي ركن ولفترة طويلة إلى مفهوم الاحتلال دون تكلفة. ومن حركة الجهاد الإسلامي مستمعينا الكرام ننتقل إلى حركة الأحرار والناطق باسمها ياسر خلف الذي تناول التطورات الأخيرة على مستوى الضفة الغربية بالقول.
أولا نحن أمام جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم والقتل والعربدة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي القدس، وبالتأكيد هذه الجريمة تؤكد دموية وإجرام هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. هذه الجريمة تأتي كثمرة من ثمار استمرار سياسة التنسيق والتعاون الأمني التي فتحت الباب واسعا للاحتلال الصهيوني للتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار عربدته في الضفة بالاستيطان والتهويد واستمرار لمسلسل العبث الذي تسير به السلطة لصالح الاحتلال الصهيوني. بالتأكيد هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني بل ستعزز من صموده وإرادته على مذبح الحرية من أجل استعادة حقوقه واستمرار الاشتباك مع هذا الاحتلال. تؤكد أن إرادة شعبنا أقوى من بطش الاحتلال وأن كل المحاولات اجتثاث روح المقاومة من نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة إن كان على يد الاحتلال الصهيوني أو إن كان على يد أجهزة أمن السلطة فإنها فاشلة، وها هم أبطال جنين وأبطال شعبنا الفلسطيني في الضفة يسطرون ملحمة جديدة. بالتالي نحن نقول أن المطلوب الآن أمام هذه الجريمة أولا وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني خاصة وتصعيد الاشتباك مع هذا الاحتلال على كل ساحات وميادين الضفة، لأن الصمت والسكوت على جرائم الاحتلال يعني تشجيع لهذا الاحتلال على مواصلة إجرامه وعدوانه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الأحرار وعلى لسان الناطق باسمها ياسر خلف حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية فتح الأبواب للاحتلال لارتكاب الجرائم من خلال التنسيق الأمني معها، موضحة أن الأسلوب الوحيد والناجع لوضع حد لغطرسة العدو يتمثل باستمرار المواجهة معه على كافة الصعد، وأن المشاهد التي تكررت مؤخرا في كل من جنين والقدس وبيتا لا خير دليل على أن شعبنا حدد خياره في مواجهة العدو، مطالبة السلطة بوضع حد للتنسيق الأمني مع الاحتلال والعودة إلى الحاضنة الشعبية التي ستحدد مسار التاريخ الذي يخطه اليوم أبناؤها البررة من الشهداء. ومن حركة الأحرار إلى حركة المجاهدين ورئيس الحركة في ساحة غزة نائل أبو عودة، حيث تناول جرائم الاحتلال في الضفة ومواجهة الشباب الفلسطيني لغطرسة الاحتلال بالقول.
عندما نتحدث عن هذه المشاهد وعن هذه السياسات القديمة الجديدة لهذا الاحتلال، هذا الاحتلال الصهيوني الذي يمارس اليوم جرائم حقيقية بحق أبنائنا في القدس وجنين وفي الضفة الغربية، نقول بأن أمام حجم هذه الجرائم وأمام ما يحدث اليوم من هبات جماهيرية ومن حالة الاشتباك اليوم مع هذا الاحتلال الصهيوني، نحن يعني باعتقادنا ونؤمن بأن الرد الطبيعي على جرائم هذا الاحتلال هو المحافظة على حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال والرد بكل قوة على هذا الاحتلال. اليوم هذا الاحتلال الذي يمارس اغتيال لأبناء شعبنا، يمارس سياسة الاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا في ظل هذا الصمت العربي والإسلامي والدولي والأممي إزاء هذه الجرائم التي ترتكب. نحن في حركة المجاهدين وفصائل المقاومة الفلسطينية بالتأكيد ننظر إلى أن هناك يجب أن يكون مزيد من الهبات الجماهيرية، ويجب أن تطلق يد المقاومة في الضفة الغربية، ويجب أن تعطى هذه الفصائل اليوم المسلحة، ونتبنى خيار المقاومة بكافة أشكاله وعلى رأسه المقاومة المسلحة. نحن نقف أمام جرائم متكاملة الأركان اليوم ينفذه هذا العدو الصهيوني، وفي ظل ما يستغل اليوم هذا التوقيت الحساس التي تمر به قضية الفلسطينية وقضية الأسرى. لذلك نحن اليوم نقول بأن اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال
هو المزيد من حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال، مزيد من الحفاظ على ديمومة الاشتعال من خلال هذه الهبات ومن خلال هذه الاشتباكات. يعني رسالتنا في ظل هذه المشاهد اليوم المتسارعة، نقول بأن الجغرافيا الفلسطينية هي جغرافيا واحدة، وأن غزة التي فتحت من خلال معركة سيف القدس هذا الرابط المهم، عندما فتحت هذه المعركة من خلال معركة سيف القدس للدفاع عن مقدساتنا، نحن نقول بأننا نقف أمام وحدة جبهة واحدة ووحدة الجبهات. رسالتنا في هذا الإطار اليوم أمام حالة التغول على دماء أبناء شعبنا، نقول بأن الضفة مطالبة بالاستنصار في وجه هذا الاحتلال، ونقول أن أهلينا في الأراضين المحتلة في عام 48 كما استنصروا وانتفضوا أثناء معركة سيف القدس، وكيف أوجعوا هذا الاحتلال وأربكوا حسابات هذا الاحتلال، نحن نراهن على أبناء شعبنا في أراضينا المحتلة، ونقول بأننا يجب أن يكون لكم صوت وصولة وجولة، وخاصة في هذه المعركة اليوم أمام ما يمارس من جرائم بحق أبناء شعبنا.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف الفصائل الفلسطينية تناولناها بشأن استهداف الاحتلال للشباب ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية والرد الذي يقوم به أبناء الضفة في مواجهة غطرسة المحتل. أجمعت في مجملها على مطالبة السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتصعيد الصراع معه على كافة خطوط التماس وبكافة السبل. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، هذه عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر زملاء شيماء مقدمة الفقرة وحسن نمر معدها، مع وافر الشكر لمسؤولي فصائل المقاومة الذين شاركونا في فقرتنا هذه.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.